الفترة الثالثة والثمانون الدعاء قبل التسليم ثم الذكر بعده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لا أحبك، أوصيك يا معاذ لتجعلن في دبور كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو حديث صحيح. الدعاء قبل التسليم ثم الذكر بعده، هل يتعين فيه الأدعية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أم يجوز غير ذلك؟ في حديث ابن مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء مطلق. وأما حديث أبي هريرة وجاء عن ابن عباس وعائشة وكل في صحيح مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع، أي إذا فرغ من التشهد الأخير كما هو صحيح جماهير العلماء، فليستعذ بالله من أربع. فإذا فرغ انتهى أحدكم من الرجال والنساء والجن والإنس، جميع المصلين يدخلون في هذا المعنى من التشهد الآخر، فليتعوذ بالله من أربع. يقول: أعوذ بالله، والاستعانة طلب العون أي من المرهوب، كما أن الاستعانة طلب العون واللوذ تكون للمطلوب: يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن أعوذ به فيما أؤمله. لا يكسر الناس علما أنت جابره، ولا يهدون كسرا أنت، ولا لا يكسر الناس علما أنت جابره، ولا يهدون علما أنت كاسره. فليتعوذ بالله من أربع. وهل الحصر والتقييد بالأربع يدل على عدم جواز الزيادة؟ لا، لأنه في تعوذات أخرى: من عذاب جهنم، وبدأ به لشدته ولأنه الخزي العظيم، ومن عذاب النار، ومن عذاب القبر لأن القبر أول منازل الآخرة، ومن فتنة المحيا والممات، فتن البدع والحزبيات وفتن الدنيا، ويدخل فيها الفتنة عند الموت وهو الخوف من الزيغ في حال الموت، ومن شر فتنة المسيح الدجال وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، فتنته أعظم الفتن وأشد الفتن، نعوذ بالله من شر لا يضر مسلما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة سورة الكهف فإنه لا يضر، كما في حديث النواس بن سمعان وعن أبي الدرداء: ولا يدخل مكة ولا المدينة. وهذا الدعاء كان طاووس إذا صلى ولده ولم يأتي به يأمره لإعادة الصلاة، كأنه يذهب إلى الوجوب أو أنه يريد به التأديب لولده. ومن الأدعية أيضا ما جاء عن أبي بكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وجاء عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الجلوس والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ولك أن تدعو غير ذلك بما تحتاج من الأدعية. قوله عن معاذ بن جبل: أبو عبد الرحمن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في الدعوة إلى الله عز وجل، وقد تقدم بيان ذلك. مات بالطاعون رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وهذا لمزيد اعتناء ومزيد وصية، وله عدة أحاديث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وقال يا معاذ فيه مناداه بالاسم حتى ينتبه الطالب: والله إني لا أحبك، في الأخبار إذا أحب العبد أخاه في الله، والآخر يقول: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهذا فيه مزيد اعتناء ومزيد انتباه حتى يأخذ ما أوصاه به. أوصيك يا معاذ، والوصية الأخذ بها متعين، ومنها الواجب ومنها المستحب. لا تدعن في دبر كل صلاة. اختلف العلماء في المراد بدبر الصلاة هنا، فقال بعضهم: الدبر يكون خارج الصلاة، وقال بعضهم: الدبر يكون داخل الصلاة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى جمعي، وقال: إن كان الذكر من الأدعية فيكون الدبر داخل الصلاة، وإن كان
الذكر عبارة عن ذكر مجرد من التسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك، فيكون الدبور خارج الصلاة. وإن صار خلافية من جاء به قبل التسليم فهو آخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء به بعد التسليم فهو آخذ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. تقول اللهم أعني، أي تطلب من الله العون على ذكرك. والذكر هو طاعة الله، والمراد به هنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحسبلة والحوقلة وما هي بها. وكلما كان الإنسان ذاكرا لله كان الله ذاكرا له. اذكروني أذكركم، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ولا ذكر الله أكبر. وشكرك، الشكر الله على نعمه، وكلما زاد الإنسان من الشكر زاد الله من العطاء. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والشاكرون قليل وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا. فالشكر يكون بالعمل كالصلاة والصيام والحج والقيام والصدقة، ويكون بالقول كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والثناء، ويكون بالاعتقاد كالتعظيم والتبجيل والإجلال وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل حتى تتفطر قدمه، فقيل له في ذلك قال ألا أكون عبدا شكورا. والمسلم شاكر لله عز وجل فهو أجر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله إلى خير، ولا يكون ذلك إلا المؤمن. نصبته سراء شكر فكان خيرا له، ونصبته ضراء صبر فكان خيرا له. وحسن عبادتك، أي ارزقني وأعني على أن أعبدك على أحسن الحالات وعلى أكمل الهيئات. وحسن العبادة لا يكون إلا باجتماع الإخلاص والمتابعة. ليبلوكم أيكم أحسن عملا قيل أخلصه وأصوبه. والخالص لا يكون إلا لله، والمتابعة تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على الوجه الحسن، وإلا فإن الله عز وجل يقول لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. المسألة عائدة إلى الإحسان بين العبد وبين الله، وهو حديث صحيح مخرج من صحيح مسند الشيخ ابن رحمه الله تعالى. وهذا الحديث قد جاء أيضا عن أبي هريرة، فيه إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بهذا نكون قد انتهينا من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مختصرا يستفيده المبتدئ ولا يستغني عن الاطلاع عليه المنتهي بما فيه من التقريب، وهو في ميزان حسنات الشيخ رضي الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.